إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال إخوة الإسلام في الكلام على قصة الإفك وقد انتهينا إلى ذكر استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في فراق أهله وما وقع بعد ذلك من استعذاره من عبد الله بن أبي وما حصل في خلال ذلك من الفتنة الظاهرة بين الصحابة رضي الله عنهم ونعود إلى تمام الحديث فتقول عائشة رضي الله عنها فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتين لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم لم تزل رضي الله عنها على حالتها من البكاء والتأثر منذ عرفت الخبر من أم مصطح رضي الله عنها فبكت ليلتها تلك والليلة التي تليها عندما حصلت استشارة النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل بعدها في المسجد من الفتنة فتلكما ليلتان بكتهما عائشة رضي الله عنها حتى أصبحت من الليلة الثانية وعندها أبواها قالت فبينما هما عندي إذ استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. استأذنت عليها صحابية امرأة من الأنصار، ولما أذنت لها عائشة رضي الله عنها ما كان منها إلا مشاركتها في البكاء ولقائل أن يقول وما مصيبة تلك المرأة؟ ما الذي يدفعها إلى البكاء؟ أهي التي تكلم في عرضها؟ أم هي التي أراد زوجها أن يفارقها؟ والجواب هكذا شأن الصحابة رضي الله عنهم، عملوا حق العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فإذا اشتكت عائشة رضي الله عنها فشكواها شكوى لجميع النساء، ومصيبة عائشة رضي الله عنها مصيبة لجميع النساء بل لجميع المسلمين. وتذكر ما حصل من الفتنة في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف وقع الأمر على المسلمين. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، هكذا كان تأثرهم وانفعالهم، هكذا كانت حميتهم وغيرتهم، هكذا كانت محبتهم لدينهم ونبيهم وأمهاتهم أمهات المؤمنين. فهذا هو الشأن الحق الذي يجب أن يكون عليه المسلم. قعدت المرأة مع عائشة رضي الله عنها تشاركها البكاء تأثرا وتعاطفا وتسلية أيضا، فإن المصيبة تهون إذا كان هناك من يشارك فيها، والمصاب إذا نظر حوله فوجد من يشاركه في مصيبته هان عليه. ولهذا كان من عذاب أهل النار والعياذ بالله أنه لا سلوى ولا تسلية. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فلا يتسلى واحد منهم بصاحبه إذا نظر حوله ووجد من يعذب مثله لم تهن عليه مصيبته بذلك ولم يكن له فيه عزاء ولا سلوى. فهكذا كان شأن تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت وما جلس عندي منذ قيل ما قيل، ومكث شهرا لا يوحى إليه بشأني. وهذا شيء قد مر ذكره، فكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة السابقة أنه كان يسلم ثم يقول كيف فيكم ثم ينصرف. وأما في ذلك اليوم فقد سلم ثم جلس. قالت عائشة: فتشهد ثم قال: أما بعد، أما بعد يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن المؤمن إذا تاب واعترف بذنبه تاب الله عليه. هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. قال: أما بعد يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا. ولم يصرح، ولم يكن هناك داع إلى التصريح، فإن الأمر معروف. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وما كان قد أوحي إليه بعد. قال: وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، إن كان قد وقع منك شيء فاستغفر الله وتوبي إليه. قال: فإن العبد إذا تاب واعترف بذنبه تاب الله عليه. فبين صلى الله عليه وسلم القاعدة، قاعدة التوبة: العبد إذا تاب واعترف بذنبه تاب الله عليه. ونلاحظ في كلامه صلى الله عليه وسلم أنه جوز الأمرين ولم يقطع، مع أنه قال قبل ذلك: ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فما كان عنده صلى الله عليه وسلم شيء يقطع به، ولم يثبت عنده على عائشة شيء، إلا أنه تكلم بالكلام وأخرجه مخرج الاحتمال لأنه لم يوحى إليه. وكان صلى الله عليه وسلم وقافا عند وحي ربه كما مر ذكره، حتى في أخص الأمور وأدقها. قال: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. وهذا يدل على أن العبد مندوب إلى التستر والتوبة حتى وإن كان في ذنبه حد. وهذا حكم مهم: الذنب إذا كان فيه حد مقدر في الدنيا فلا يلزم لصاحبه، فلا يجب على صاحبه أن يرفع أمره إلى السلطان حتى يقيم عليه الحد، وإنما ذلك مستحب. على سبيل المبالغة في تكفير الذنب، فإن الحدود كفارة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس ذلك بواجب. فلو أنه استتر وكتم شأنه وتاب لله تعالى توبة نصوحة صادقة مستوفية لشروطها، فإن الله يتوب عليه. لدلالة هذا الحديث وبدلالة أحاديث أخرى معروفة، وهذا حكم معروف لدى أهل العلم مقرر،
وهو مما يبين سماحة الإسلام ورحمة الرب تبارك وتعالى في تشريعه. فمع أنه عز وجل شرع الحدود وفيها ما فيها من الشدة والزجر، إلا أنه لم يوجب على من استحق حدا أن يرفع أمره إلى السلطان حتى يقام عليه الحد، بل ندبه إلى التستر والتوبة. فانظر إلى حكمة الرب ورحمته، وانظر إلى سماحة الدين والشرع، واعجب للطاعنين الذين لا هم لهم إلا تشويه الدين والطعن في رب العالمين والاستخفاف بالشريعة الكريمة المطهرة. أي رحمة بعد هذا؟ وماذا يريد العبد أكثر من هذا؟ أيريد أن تصير حياته بهيمية فوضى لا رادع فيها ولا زاجر؟ ومع وجود الرادع والزاجر، إلا أن الله يندب إلى التستر ويحث عليه ويبين أن في التوبة فرجا ومخرجا. فماذا يريد العباد بعد ذلك؟ ليس لأحد على الله حجة، قل فلله الحجة البالغة. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين الشرع ورتب للعباد ما فيه المخارج من الذنوب والآثام والعقوبات، ورحمته في ذلك سبحانه وتعالى رحمة واسعة وسعت كل شيء. وبنى سبحانه وتعالى التشريع على التيسير والتخفيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو ديننا، هذا هو الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير، وسطية سمحة على حسب مراد الله عز وجل من العباد. فالشريعة بحمد الله تعالى كافية وشافية، وكل من أراد الخير فلا خير له في غيرها، مهما زعم ومهما ادعى أن الخير في غير الشريعة فإنه لا يصل إلى ذلك. فالحديث يدلنا على أن من أصاب ذنبا وإن كان فيه حد فإنه يشرع في حقه الاستغفار والتوبة والتستر، وأنه إذا فعل ذلك فإن الله تعالى يتوب عليه. ولا بد أن تكون توبته صادقة. انتبه لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن العبد إذا تاب واعترف بذنبه تاب الله عليه. لا بد أن تكون التوبة صادقة نصوحة، كما قال الله عز وجل: توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي الخالصة النقية، ولا تكون التوبة كذلك إلا إذا استوفت شروطها الشرعية، وهي معروفة: الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز هنا على الندم تحديدا، قال: فإن العبد إذا تاب واعترف بذنبه فذلك الندم. لماذا؟ لأن أول التوبة ندم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث، ويحسنه بعض العلماء: الندم توبة. فلا تتصور توبة أبدا إلا بندم، لأن التائب لا يتوب أصلا إلا إذا كان معترفا على نفسه بالخطأ، وأما إذا كان لا يعترف على نفسه بالخطأ فكيف يتوب ومن أي شيء يتوب. ولهذا صعب التوبة المبتدع، هذا هو السر، لأن المبتدع لا يقر على نفسه بخطأ، يتقرب ببدعته ويعتقدها دينا، فهو إذن على حق وصواب عند نفسه، فكيف يتوب ومن أي شيء يتوب؟ فأول التوبة ندم، ولا توبة لغير نادم، مهما أظهر من التراجع والتأسف والتندم، وربما استغفر، وربما قال كذا وكذا، وربما عقد العزم على عدم العودة إلى ما فعل، ولكنه لم يقر على نفسه بالخطأ، فلا توبة له. استمعت عرضا واتفاقا إلى مقطع جمع اثنين من أقطاب ما يقال له الدعوة السلفية في مصر، والسلفية منهم براء. فسأل أحدهما صاحبه: هل تعتقد أن التوحيد هو سبيل التغيير؟ فأجاب الآخر: يقينا. فأقول له: لا يا شيخ، يقينا التوحيد سبب التمكين، كيف هذا؟ والثورات والمظاهرات والاعتصامات والثورة المباركة والشباب الزكي الطاهر الأبي النقي إلى آخره، أين ذهب كل هذا؟ ماذا حدث؟ الآن تقول التوحيد سبب التمكين؟ لا يا شيخ، تقول هذا بعدما وقعت المصائب والبلايا، تقول هذا بعدما جرت الدماء أنهارا، تقول هذا بعدما يجري في الأمة ما يجري. وليته يقول: أخطأت، إذن لهان أمره ولقبل مثل كلامه هذا. لكنه استنكف أن يصرح أنه قد أخطأ، وأنه تسبب في الفتن وفي إراقة الدماء وفي تبديل المنهج، لا يصرح. ولماذا يصرح وحوله عبيد يمشيهم ويحركهم كقطع الشطرنج؟ لماذا يصرح؟ اليوم يقول كذا هم معه، وغدا يقول كذا هم معه، اليوم يدعو إلى الدماء هم معه، غدا يدعو إلى حقن الدماء هم معه. لا حرج، الأمر واسع يا عزيزي، لماذا تضيق على نفسك وعلى الناس؟ الدين ده بتاعنا كلنا، عادي نفتي النهاردة بكذا ونفتي بكرة بكذا، ما فيش أي مشكلة، حتى لو في دماء عادي، حتى لو في تضييع للأمن عادي، حتى لو في تمكين للأعداء في بلاد الإسلام عادي. لماذا؟ لأنهم لا يخشون الله ولا يتقون الله ولا يعرفون حرمة الدين وحرمة الإفتاء بغير علم. والمسألة مسألة منهج، ليست مسألة فتوى. هؤلاء على منهج يطبقونه، متى سنحت الفرصة صرحوا، ومتى لم تسنح الفرصة تضعضعوا وتراجعوا وتلونوا ولبسوا ودلسوا، هكذا شأنهم. وأعتقد بل أوقن أنه في ظل الفتن الأخيرة لم يعد هناك مجال للشك في صحة ما أقول، وإن كان هناك من لا يزال يشك فليسأل ربه قلبا، فإن قلبه قد مات. فانظر رعاك الله تعالى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تاب واعترف بذنبه تاب الله عليه. فلابد أن تعترف إذا وقعت في ذنب، على حسب نوع الذنب، صغيرا كان أو كبيرا، إن كان في سر أو كان في علانية، فعليك أن تعترف. قد يكون اعترافك فيما بينك وبين ربك إذا كان الذنب في السر، لست تكلف إذا عصيت ربك في خلوة أن تظهر على الناس وتقول أخطأت، وإنما تكلف بالاعتراف إذا كان خطأك في علانية، إذا كان خطأك يعم أثره ويعم ضرره، كالخطأ في الدين والفتيا والقول في الشريعة المطهرة لا بد من البيان. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا لا بد من هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا أجمعين، وأن يوفقنا لتوبة نصوح ترضيه عنا بمنه وكرمه، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. لأن الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم جديد أمره، وفيه من المعاني ما يتوقف عنده، فانقطع بكاء عائشة ودمعها. قالت: وقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، تعني رد عليه، رد على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يا له من موقف، موقف عظيم شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بصيغة الاحتمال: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. وترجع عائشة إلى أبيها رضي الله عنهما وتسأله الرد، فيقول: لا أدري ما أقول. ثم إنها بعد ذلك التفتت إلى أمها فقالت: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أمها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، حتى الأبوان في ذلك الموقف العسير لا يقطعان بالتبرئة. فقالت عائشة رضي الله عنها حينئذ: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، والله لقد علمت أنكم استمعتم إلى هذا الحديث حتى صدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لم تصدقوني، ولئن اعترفت لكم والله يعلم إني بريئة لصدقتموني، فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. انظر إلى هذا الكلام، تقول: وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. توطئ بهذا لنسيانها اسم يعقوب عليه السلام، لأنها قالت في تمام الكلام: إلا كما قال أبو يوسف، وأبو يوسف هو يعقوب عليه السلام، لكنها نسيت اسمه. فهكذا وقع في هذه الرواية وفي بعض الروايات الأخرى التصريح بالنسيان. وذلك مما يدلك على هول الموقف. عامة الناس بل ربما صغار المسلمين يعرفون يعقوب عليه السلام ويعرفون يوسف عليه السلام، وسورة يوسف من السور التي يشيع العلم بها بين عوام المسلمين ويعرفون قصتها وما وقع فيها، فيعرفون أن قائل فصبر جميل والله المستعان هو يعقوب عليه السلام، إلا أنها لهول الموقف لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام. قالت بعدما وطأت بهذه التوطئة: لقد علمت أنكم استمعتم إلى هذا الحديث فصدقتموه. تنسبهم إلى تصديق ما قيل، وتقول: ولئن قلت لكم إني بريئة لم تصدقوني، ولئن اعترفت لكم لتصدقوني. فتنسبهم إلى تصديق الكلام الذي قيل بشأنها. وهنا وقفة، فإن الأمر ليس كذلك. ما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا صدق أبوها ولا أمها رضي الله عنهما، إلا أنه كما شرح أهل العلم لم يكن يكفي في ذلك الموقف أن يجاب بالنفي، بمعنى أنه عندما تكلم في عائشة رضي الله عنها لم يكن يكفي أن يقال لا نعلم إلا خيرا، لم يكن يكفي استصحاب الحال واستصحاب براءة عائشة رضي الله عنها، لأنه يمكن أن يقال إنما تقولون هذا لأنها تخصكم، وماذا ستقولون إذن؟ يعني هل ستقولون إنها فعلت؟ لا يمكن. فالاكتفاء بالنفي لا يقطع الكلام، لا يقطع الفتنة، فكان لابد من البحث والتنقير. وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشار، وعندما سأل الجارية بريرة، وعندما قال ما قال في المسجد، وعندما قال ما قال لعائشة في ذلك الموقف: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. كأنه يستحثها على أن تصرح بالحقيقة، إن هذا وإن هذا. فكان لابد من الإتيان بالدليل الصريح حتى تنقطع الفتنة. وأما عائشة رضي الله عنها فلهول الموقف ولما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وأبويها نسبتهم إلى تصديق ما قيل، لأنها كانت تعتقد أنهم بمجرد ما يسمعون الكلام سيردونه فورا، سيقولون هذا كذب ولا نعلم إلا خيرا، وعائشة لا تفعل هذا، ولا شك أنهم قد فعلوا مثله، لكن كان الموقف يستدعي ما هو أكثر وأوضح وأشد في البيان. فنستفيد من هنا فائدة عظيمة، وهي أن الفتن لا يقطعها إلا التصريح والوضوح والبيان والأدلة الصريحة والحجج البينة. وأما الذي يريد أن يعالج الفتن، أي فتن في الدين أو في الدنيا، الذي يريد أن يعالج الفتن بالمسكنات وبالكلام المجمل وبالوعود الخيرة في الظاهر، طيب سنفعل وحاضر ونحن نسعى في كذا ونحن نقوم بكذا، هذا لا يكفي. لا تنقطع الفتن إلا بالوضوح والصراحة والبيان، لأن الفتن تقوم على اشتباه، على اشتباه الحق بالباطل، فلا بد من معرفة أين الحق وأين الباطل. هذا هو الطريق الوحيد الذي تعالج به الفتن، لأن هذا هو الطريق الوحيد الذي يعالج به الداء. إن الإنسان إذا أصيب بداء في بدنه أليس يحتاج إلى ما يقطعه، إلى ما يزيل سببه؟ الداء له سبب، فلا بد من معالجة السبب، ولا بد من معرفة الأعراض، ولا بد من معرفة ما يدفع إلى هذا حتى يتجنب. فلا بد من قطع أصل الداء. فمهما فعل الطبيب من العلاج الذي لا يقطع أصل الداء فإن الداء يبقى كما هو مهما أخذ المريض من الدواء. فلا تعالج الأدواء إلا بما يقطع أصولها. هذه فائدة نستفيدها من هذا الحديث. ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلمه من براءة عائشة وطهارتها، إلا أنه أراد الدليل الواضح البين الذي يقطع به كل شبهة ويقطع به كل فتنة. فكيف بأمر ربما يكون الاشتباه فيه أكثر من هذا، ربما تكون فيه شبهات يأتي بها بعض الناس، يلبس الحق بالباطل ويلبس على الناس دينهم حتى يروا الحق في صورة الباطل ويروا الباطل في صورة الحق. فعندئذ لا تقطع الفتنة إلا بالبيان الصريح. فلمن يريد قطع الفتنة؟ إن كان صادقا عليه أن يصارح الشباب، عليه أن يصارح الشباب الذين أضلهم واستغفلهم وضحك على عقولهم وبدل لهم منهجهم حتى خرجوا خلفه زرافات ووحدانا، خرجوا في المظاهرات وخرجوا في الأحزاب وخاضوا مخاضة السياسة، وصار هذا هو الدين عندهم بعدما كان بالأمس كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ماذا حدث؟ حتى تقطع الفتنة عن الشباب لابد أن تصارحهم، لابد أن تقول لهم قد أخطأنا، لابد أن تقول لهم لم نصب، كان هذا هو ما قلناه والآن تبين لنا خلافه. كن شجاعا، كن قويا في معرفة الحق، كن قويا في الصدع به، كن قويا في الدلالة على دين الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه، بقطع النظر عن الملابسات وبقطع النظر عن الأمور التي يدعى فيها أن المصلحة كذا وأن المفسدة كذا وأن الواقع كذا. وقد أحسن من قال: الحماقة أن تفعل الشيء أكثر من مرة وتتوقع نتيجة مختلفة. الحماقة أن تفعل الشيء أكثر من مرة وتتوقع نتيجة مختلفة. قلنا هذا منذ سنوات وذكرنا الناس بالواقع الذي مضى في بلد كذا وفي بلد كذا وفي بلد كذا، وفي الزمان الغابر عندما حصل الخروج وحصلت الفتن ذكرنا الناس. ولكن سنة الهلاك واحدة، سنة الهلاك واحدة. كانت الأمم السابقة تهلك بنفس السبب الذي يهلك به من كان قبلها، وكان الأنبياء يذكرون أممهم بهذا. كان مثلا هود عليه السلام يذكر قومه بما وقع لقوم نوح، وكان صالح يذكر قومه بما وقع لقوم هود، وهكذا. ومع ذلك فكأنهم لم يقولوا شيئا وكأن الناس لم تعرف شيئا. لماذا؟ لأن سنة الهلاك واحدة. فنحن بحاجة إلى تدارك الأمر قبل أن يستفحل أكثر من هذا. هذه الدماء في رقبة من؟ هذه الدماء في رقبة من؟ إن حرمة الدماء عظيمة، حرمة الدماء عظيمة في الإسلام. لماذا يتسارع الناس فيها إلى هذا الحد؟ فعلى من أراد أن يعالج الفتن أيا كان وعلى جميع المستويات أن يكون صريحا وأن يكون واضحا وأن يلتزم بدين الله تبارك وتعالى وأن يترك خطأه وبدعته، فإن هذا الذي يفعلون بدعة في الدين. عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لا شك أن الذي يبقى حتى الآن دون يقين من منهجه ودون تمييز للصواب من الخطأ ودون ولاء وبراء على دين الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه على خطر عظيم، والموت قريب. ما يقول لربه إذا لقيه؟ لن يعتصم بأحد، ولن ينفعه أحد، ولن ينجيه من عذاب الله تعالى أحد. فليحذر كل منا على دينه، وليحذر على عقيدته، وليحذر على منهجه. وعلينا جميعا أن نعود إلى حقيقة ما كان عليه الأنبياء والمرسلون. هذا هو العلاج. لماذا نذهب يمينا وشمالا؟ لماذا نلف وندور في الكلام؟ العلاج واضح وصريح. عودوا إلى منهج الأنبياء، عودوا إلى منهج السلف، عودوا إلى قول ربكم تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فوالله ثم والله ثم والله، مهما غفلنا عن هذه الآية فلن يتغير شيء أبدا، وقد جردنا بأنفسنا، فماذا نريد بعد هذا؟ غير الحكام، وغيرت النظم، وفعل كذا وفعل كذا، ونحن كما نحن، محلك سر. لماذا؟ لأن ما في القلوب لم يتغير، لأن ما في النفوس لم يتغير. لا نزال في أخلاقنا السيئة، لا نزال في غفلتنا، لا نزال في معصيتنا، لا نزال بعيدين عن ربنا، بل زاد الأمر سوءا عياذا بالله تعالى في تلك الفتن. فساءت الأخلاق، وساءت التعاملات، وصار استخفاف الناس بالدين أكثر. فماذا ننتظر وماذا نتوقع؟ علينا أن نعود إلى ربنا فورا قبل أن يستفحل الأمر أكثر من هذا. وليس لنا بعد التوبة الصادقة، لا بد من توبة، ليس لنا بعد التوبة الصادقة إلا أن نخلص الدعاء لربنا تبارك وتعالى، مبتهلين، مخلصين، مفتقرين، محتاجين إلى ربنا تبارك وتعالى أن يكشف عنا الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد عبادك لما فيه صلاحهم. اللهم اهد عبادك لما فيه صلاحهم. اللهم اهد عبادك لما فيه صلاحهم. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا وغفلتنا. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا وغفلتنا. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا وغفلتنا. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ولا تمكن لأعدائك أعداء الدين. اللهم لا تمكن لأعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، واخزي الشرك والمشركين، ولا تمكن لأعداء الدين أبدا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، وصن أعراضنا وأموالنا، وصن بلادنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، واكشف عنا الشر والفساد كله يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.